بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
كلام الشيخ محمد الأمين في قوله تعالى قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدوا.
هذا قال إيه؟
فربط بين هذه الآية وآية سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا.
وهنا وقال الذين أشركوا.
ها؟
وهنا في سورة النحل وقال الذين أشركوا.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا.
قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآية. قال رحمه الله هذه الآية الكريمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر فيها عن أمر غيب ثم تحقق ذلك الغيب طبقا لما ذكر. قال سيقول الذين أشركوا ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل وهو أمر غيب، ثم بين الله أن إخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال بينه في النحل والزخرف، حيث قال في النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وقال في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فتحقق ما قال إنهم سيقولونه. وهذه شبهة جاء بها الكفار عليهم لعائن الله وتمسك بها المعتزلة، فهذه الآية محط رحال عند المعتزلة في أن العبد يخلق عمل نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها سبحانه وتعالى عن قولهم وافترائهم. وكلام الزمخشري في هذه الآية في غاية الخبث والقبح، لأنه يزعم أن هذه الآية تبرئ الله وتنزيهه من أن يكون شيء من الشر بإرادته أبدا، وأن جميع الشر بإرادة العباد، في كلام قبيح خبيث.
شوف كلام الزمخشري شو موجود عليه، شوف كلام الزمخشري معروف، هو رئيس فرقة كلام الزمخشري من المعتزلة. كلام الزمخشري على الآية إن شاء الله ما سكت. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من
يموت. لا قبل الآية انتحر صلاة يا كلام
ولقد بعثنا.
لا انتحر صلاة هداهم
انتحر صلاة هداهم فإن الله لا يهدي.
نعم.
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قلتم حفظكم الله أي إن تحرص أيها النبي على أن يهتدي هؤلاء الكفار هداية التوفيق والتسديد وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل، وأي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى.
لسوء استعماله
استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى. وما لهم من ناصرين أي وما لهم من أحد ينصرهم من الله بأن يدفع عنهم عذابه إذا نزل بهم. ثم قال تعالى
قال سيقول الذين أشركوا إخبار بما سوف يقولونه ولما قالوه. قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك كمذهب المجبرة بعينه. كذلك كذب الذين من قبلهم أي جاءوا بالتكذيب المطلق، لأن الله عز وجل ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتها، والرسل أخبروا بذلك. فمن علق وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقد كذب التكذيب كله، وهو تكذيب الله وكتبه ورسله، ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره. انتهى.
يعني الحق الذي لو بدنا هو أن الله أراد كل شيء يجعله نبذل الحق ويجعله كفر. الله تعالى لا يقوى شيء في هذا الكون إلا ما شاءه وأراده، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكنه سبحانه وتعالى أعطى العبد قدره والاختيار، خلق العبد وخلق قدرته واختياره، ثم العبد بهذه القدرة التي أعطاه الله يختار ما يشاء. على كلام زمخشن إنه يقع في الكون كل ما يقع في الكون من الكفر وغيرها ما أراده الله ولا شاء، وأنه يقع في مكلاه ما لا يريد. صلى الله عليه. نعم،
أحسن الله عليك.
إن الله لا يهدى
من يضل.
فإن الله لا يهدي من يضل. إن الله لا يهدى. إن لا يهدى من يضل كذا.
ومن يضل. لا من يضل.
طيب.
أحسن الله عليك.
وجه البغوي معنى القراءة. قال البغوي رحمه الله.
أي نعم، قرأ الكوفتي يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله، وقيل معنى لا يهتدي من أضله الله. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال، يعني من أضله الله فلا هادي له، كما قال ومن يضلل الله فلا هادي له. إن الله لا يهدى من يضل.
نعم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قلتم حفظكم الله وأقسموا بالله. قلتم ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين المنكرين للبعث، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا به تعالى الأيمان المغلظة وبالغوا فيها، لا يبعث الله من يموت، أي لا يبعثه مرة أخرى بعد موته، وما ذلك إلا لجهلهم بالله وبما له من صفات الجلال والجمال التي تقتضي أن يبعث الموتى مرة أخرى. ولهذا قال تعالى رادا عليهم بلى، أي ليبعثن الله من يموت، وعدا عليه حقا، أي كان ذلك وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره، لتتحقق به حكمته تعالى من الخلق والأمر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لجهلهم به تعالى وحكمته وقدرته. ولهذا ذكر تعالى ما يدل على حكمته من البعث وعلى قدرته عليه، فقال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه. أي ليبعثنهم الله ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويوضحها. وليعلم الذين كفروا، أي علم يقين أنهم كانوا كاذبين، أي في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم. ثم ذكر دليلا من دلائل قدرته على البعث، فقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي فإذا به كائن موجود في الحال كما أراده الله تعالى، لأنه تعالى لا معارض ولا ممانع له ولا راد لأمره ولا يستعصي عليه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
ذكر الحافظ بن حجر قال البويطي خلق الله الخلق
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال البويطي عند قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال: خلق الله الخلق كله بقوله كن، فلو كان كن مخلوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك. قال البويطي: خلق الله الخلق كله بقوله كن، فلو كان كن مخلوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك. يعني هذه من أدلة أن القرآن ليس أحسن الله إليكم. قال: خلق الله الخلق كله بقوله كن، فلو كان كن مخلوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك.
ويلزم عليه التسلسل والدور، كان مخلوقا بخالق يكون الخالق، والخالق له خلق حتى تسلسل، وهذا الدور باطل.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: مسليا من هاجر في سبيله، والذين هاجروا في الله، أي تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله وابتغاء وجهه، من بعد ما ظلموا، أي ظلموا من المشركين حيث منعوهم من دينهم وآذوهم عليه وأخرجوهم بسببه من ديارهم وذويهم وأموالهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي لنسكننهم وننزلهم في الدنيا وننزلهن في الدنيا حسنة خيرا مما فقدوا، بأن يرزقهم الله الحياة الطيبة فيها، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي ولثواب الآخرة أعظم مما أعطوا في الدنيا لو كانوا يعلمون ذلك. الذين صبروا، أي على طاعة الله وعن محارمه وعلى أقداره المؤلمة، ومن ذلك الصبر على الهجرة في الله ومفارقة الأهل والأوطان، وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية، ويفوضون أمرهم إليه وحده. وخص الصبر والتوكل لأن المهاجر يحتاج إليهما في هجرته. قلتم هنا في الحاشية الشيخ نسبتم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في هذه الآية: فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم، وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة. وأصل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه، لا هجر بعض أمور في الدنيا، فالصبر على ظلمهم فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر، كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى ألجأه ذلك هجر منزله، واللبث في السجن بعدما ظلم فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء. وقال الذين لقوا الكفار: ربنا أفرغ علينا صبرا، وقال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق، والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكور، والله سبحانه وتعالى مدح في كتابه الصبار الشكور، قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في غير موضع. فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء، من النعم والمصائب، من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات، فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر والنعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله، فيجد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام الله عليه فيشكره. ما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم.
أشكري ولوالديك، يعني أشكري ولوالديك، قدم محبة الوالدين على محبة الآباء والأبناء والبنات، هذا هو الأكمل.
ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم رد تعالى على المشركين إنكارهم بعثة الرسل من البشر، إنكارهم بعثة الرسل من البشر، وزعمهم بأن البشرية منافية للرسالة، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي وما أرسلنا أحدا من المرسلين ممن كانوا قبلك إلا رجالا من البشر اختصوا بما نوحي إليهم من وحي الرسالة، فكيف ينكر هؤلاء رسالتك ويقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم؟ فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم بالكتب السابقة من الأحبار والرهبان، عمن أرسل إليهم، أكانوا بشرا أم ملائكة؟ إن كنتم لا تعلمون، أي بحال الرسل المتقدمين ليعلموكم بذلك، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالآيات الدالة على صدقهم، وهي الآيات الحسية، وبالزبر، وهي الكتب التي تهدي الناس إلى الحق، وهي الآيات الشرعية. وأنزلنا إليك، أي القرآن، سمي ذكرا لأنه تذكرة للغافلين وذكرى للذاكرين، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لأجل أن تبين للناس جميعا ما نزل إليهم من الأخبار والأحكام والحلال والحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين المجمل ويفصله ويخصص العام ويفسر بعض الآيات التي تشكل على الناس، ولعلهم يتفكرون، أي ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن فيتعظون ويعتبرون ثم يؤمنون. وفي هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وفوائد، منها بيان أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولا غيرها،
لقوله
إلا رجالا. أن هذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموا. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. ومنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبيين دين الله للناس، وهذا هو المقصد الأول لإنزال الذكر كما في الآية. والمقصد الثاني لإنزال الذكر هو تفكر الناس بهذا المنزل. ثم قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات.
نعم. الشيخ السعدي أحسن الله إليكم ما ذكر في هذه الآية، قال: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه.
نعم.
ثم قال تعالى: فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. السيوطي قال في قوله تعالى: وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس، قال: استدل به من منع تخصيص السنة بالكتاب أو نسخها أو بيانها به، لأنه قصر البيان عليه فلا يكون الكتاب مبينا. ما معنى
وانزلنا كلمة تبين الناس ما نزل إليهم؟ يعني تبينه بالقرآن، والسنة معناه ما تبين القرآن، وهذا ليس بظاهر.
هذا يعني استدلال
ليس بظاهر. الآية دلت على أن القرآن يبين الناس ما نزل إليهم، وكذلك السنة أيضا يبين بها، يبين بالقرآن وبالسنة، في الحديث الأعلى: إني أوتيت القرآن ومثله معه. استدلال ليس بظاهر، ليس بصحيح. نعم.
قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ذكر من الفوائد، قال: الرابعة تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال.
صحيح، يمكنه السؤال، لابد أن يسأل. نعم. كما يسأل في أمور الدنيا يسأل في أمور الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. ثم عاد سياق الآيات الكريمة إلى تهديد المشركين وتخويفهم وتقريعهم، فقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئات بدين الله تعالى.
ثم عاد
أحسن الله إليكم. ثم عاد سياق الآيات الكريمة إلى تهديد المشركين وتخويفهم وتقريعهم، فقال تعالى:
ثم عاد السياق في درس إن شاء الله في المساء، في إن شاء الله في السنة. نعم، سنة بدون إن شاء الله الظهور والعشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ما العبارة تعدل؟
ثم عاد سياق
الآيات الكريمة إلى تهديد.
هذه الآيات الكريمة فيها تهديد بس. ما أحسن. ثم عاد السياق، هذا ما لازم.
أحسن الله إليكم.
ثم عاد السياق.
هذه الآيات الكريمة فيها التهديد للمشركين وتخويفهم وتقريعهم، فقال.
نعم.
فقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئات بدين الله تعالى.
أي السيئات.
أي المكرات السيئات. أي المكرات السيئات بدين الله تعالى.
أفهم الذين مكروا السيئات، يعني اللي فعلوا. نعم. مكره، وتكلم على مكره
أحسن الله يعني.
فبين الذي مكر السيئات إيش بعدها؟ ما في سيئات.
أحسن الله إليكم. من سعيهم في إبطاله والصد عنه والكيد بأهله، كالذين اجتمعوا في دار الندوة للمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والاستفهام إنكاري، أي كيف يأمن هؤلاء وهم على هذه الحال من عذاب الله أن يأتيهم. ولهذا قال تعالى: أن يخسف الله بهم الأرض، أي أن يجعلها تنشق من تحتهم وتبتلعهم، فيذهبون فيها ويغيبون في بطنها، كما فعل بقارون، كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله. وخص الخسف بالذكر لشدته وعظمته، ولأن سياق الآيات قد بيّن استكبارهم.
السياق ما لزوم السياق، ولأن الله تعالى بيّن،
ولأن الله تعالى بيّن الآيات.
نعم
أحسن الله عليكم. ولأن الله تعالى بيّن استكبارهم.
نعم.
وهو من أسباب الخسف، لأن الخسف عقوبة كل متكبر.
ولأن الله تعالى أخبر عن استكبارهم. شو الكلام عن مقول مكر السيئات؟ أفهم الذين مكروا السيئات.
أحسن الله إليكم. القرطبي قال: قوله تعالى: فأمن الذين مكروا السيئات، أي بالسيئات، وهذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام.
مكروا السيئات أي بالسيئات؟
نعم.
كيف؟ ما فسر.
ممكن
المكر هو فعل الشيء على وجه احتياله، أو على وجه الخفاء والحيلة. المكر غيره بغوي قرطبي ما تكلم عن المكر.
ابن الجوزي أحسن الله إليكم قال: قوله تعالى: فأمن الذين مكروا السيئات، قال المفسرون: أراد مشركي مكة، ومكرهم السيئات شركهم وتكذيبهم، وسمي ذلك مكرا لأن المكر في اللغة السعي بالفساد، وهذا استفهام إنكار، ومعناه ينبغي ألا يأمن العقوبة.
صحيح معناه وفهم المكر السيئات، ويقول إيش شرك أي شركهم،
ومكرهم السيئات شركهم وتكذيبهم.
طيب.
وسمي ذلك مكرا لأن المكر في اللغة السعي بالفساد، وهذا استفهام إنكار، ومعناه ينبغي ألا يأمن العقوبة.
طيب جيد، هذا جيد. أفهم المكر السيئات أي فعلوا الشرك والتكذيب،
أي فعلوا الشرك والتكذيب.
عندك أي
اللي عندنا: فأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئات بدين الله.
كلام من جوزي.
من الجوزي أحسن الله إليكم قال: ومكرهم السيئات شركهم وتكذيبهم.
نعم فعل المكر السيئات. نعم
أي شركهم وتكذيبهم.
نعم مكرهم السيئات أي شركهم وتكذيبهم، وسمي مكرا لأنهم فعلوه على إيش؟
وسمي ذلك مكرا لأن المكر في اللغة السعي بالفساد، وهذا استفهام وهذا استفهام إنكار، ومعناه ينبغي ألا يأمن العقوبة.
مكر السيئات يشركهم وتكذيبهم، وسمي مكرا لأن مكر في اللغة السعي في الفساد. تضاف هذا.
أحسن الله إليكم.
أفهمين الذي مكروا السيئات
أي شركهم وتكذيبهم، وسمي ذلك مكرا لأن المكر في اللغة السعي بالفساد.
طيب.
ثم قلت
تضاف هذه. نعم.
ثم قلتم في بعد العبارة: من سعي كالذين اجتمعوا في دار الندوة.
نعم.
للمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا ماشي مثال هذا. نعم.
كما قال تعالى: وإذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.
وإذ يمكر بك.
أحسن الله إليكم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والاستفهام إنكاري، أي كيف يأمن هؤلاء وهم على هذه الحال من عذاب الله أن يأتيهم. ولهذا قال تعالى: أن يخسف الله بهم الأرض، أي أن يجعلها تنشق من تحتهم وتبتلعهم فيذهبون فيها ويغيبون في بطنها كما فعل بقارون.
قول طبيب ما تكلم عليه ما تكلم عليه
نعم لكن تكلم في الخسف في قوله يخسف الله به الأرض. قال ابن عباس كما خسف بقارون.
لا لا بس
أحسن الله إليك.
نعم 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 في حق الله عقوبة لهم ويمكرون ويمكر الله. المكر ما يضاف إلى الله. لماذا؟ ابتداء لأن المكر يعني أصله يعني ابتداءه مذموم، لكن الله سيوصف بأن الله تعالى يمكر بهم ردا عليهم وجزاء وعقوبة. فيمكرون ويمكر الله، المكر مذموم والله تعالى يجازيهم على مكره ويمكرون ويمكر الله. ولذلك ما ينسب المكر إلى الله. المكر يكون ممدوحا ويكون مذموما. يكون مذموما إذا كان ابتداء، ويكون ممدوحا إذا كان ردا على الماكر وعقوبة له. ولهذا ما يقال من صفات الله المكر والخداع، لأنه إنما جاء عقوبة لهم. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله ويخادعهم، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يستهزئون الله ويستهزئ بهم. فالاستهزاء مذموم، لكن الله تعالى يجازيهم على كذلك. المكر والخداع عقوبة للمخادع وردا على الماكر. نعم
أحسن الله إليكم.
قال المكر السعي بالفساد في ستر.
في ستر
قال نعم. قال أهل المعاني المكر
في خفا، يعني في خفا.
الواحد قال السعي بالفساد في خفية.
إيه في خفا. نعم نعم
أحسن الله إليكم. وخص الخسف بالذكر لشدته وعظمته، ولأن الله قد بيّن استكبارهم.
المكر في الله قل على هو إيش السعي الفساد.
المكر السيئات عبارة أضفنا عبارة ابن الجوزي.
على السعي السعي في الأرض السعي في الأرض.
أقرأ عبارة ابن الجوزي.
نعم اللي أضفناه.
أحسن عليكم. ومكرهم السيئات شركهم وتكذيبهم. وسمي ذلك مكرا لأن المكر في اللغة السعي بالفساد.
السعي بالفساد. السعي
بالفساد إلى هنا أضفنا العبارة وهو استفهام وإنكار.
خفية السعي بالفساد خفية.
أحسن الله. لأن المكر في اللغة السعي بالفساد خفية.
نعم
أحسن الله إليكم. كالذين اجتمعوا في دار الندوة.
خلاص موقف أرجع موقفك. نعم.
وخص الخسف بالذكر لشدته وعظمته، ولأن الله تعالى ولأن الله بيّن استكبارهم وهو من أسباب الخسف، لأن الخسف عقوبة كل متكبر، كما في الحديث بينما رجل يتبختر في مشيته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
لأن الخسف عقوبة
كل متكبر. لأن الخسف
عقوبة للمتكبر. للمتكبر ما هو كله قد يخسف بين المتكبر وقد لا يخسف به. ما كل متكبر يخسف به. نعم
أحسن الله. لأن الخسف عقوبة للمتكبر.
نعم.
كما في الحديث بينما رجل يتبختر في مشيته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
نسأل الله السلامة والعافية. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي يأتيهم بغتة من حيث لا يشعرون من أين يأتيهم.
أين يأتيهم.
أحسن الله إليكم. من أين يأتيهم. أو يأخذهم في تقلبهم في حال تصرفهم واشتغالهم في أمور دنياهم ومعاشهم ليلا أو نهارا سفرا أو حضرا، وهذه الأحوال الثلاثة
أو يأخذهم
أحسن الله إليكم أو يأخذهم في تقلبهم أي في حال تصرفهم واشتغالهم في أمور دنياهم ومعاشهم ليلا أو نهارا سفرا أو حضرا. وهذه الأحوال الثلاثة مفروضة في حال أمنهم، ولما كان حال الأمن مظنة عدم القدرة عليهم قال تعالى فما هم بمعجزين أي فليسوا بمعجزين ربهم على أي حال كانوا، بل هم تحت قبضته وسلطانه ونواصيهم بيده، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. أو يأخذهم ولما كان حال الأمن مظنة عدم القدرة عليهم
بالنسبة للمخلوق أحسن. بالنسبة للمخلوق
تضاف؟
نعم.
ولما كان حال الأمن مظنة عدم القدرة عليهم بالنسبة للمخلوق قال تعالى فما هم بمعجزين أي فليسوا بمعجزين ربهم على أي حال كانوا، بل هم تحت قبضته وسلطانه ونواصيهم بيده، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. أو يأخذهم على تخوف أي أو يأخذهم الله في حال تخوفهم من أخذه لهم وتوقعهم له، وهذا أبلغ وأشد لأن فيه زيادة رعب وخوف. أو يأخذهم الله في حال تخوفهم من أخذه لهم وتوقعهم له، وهذا أبلغ وأشد لأن فيه زيادة رعب وخوف. ثم ختم تعالى هذه الآيات بالإخبار عن نفسه الكريمة، فقال تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم أي لذو رأفة ورحمة بكم. وفي ختمه تعالى بهذين الاسمين إشارة إلى أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما
يعدهم بذلك إن تابوا
ويعدهم بذلك إن تابوا
نعم
أفضل الكرامات
نعم
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب
نعم إن تابوا لا بتضيفة
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل
سجدا من إثبات هذا الاسمين الرؤوف والرحيم
وفيه إثبات هذين الاسمين الرؤوف والرحيم
أنت قرأت تقول بعدهم بهذين الاسمين إيش
أحسن الله إليكم. ثم قلتم ثم ختم تعالى هذه الآيات بالإخبار عن نفسه الكريمة، فقال تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم أي لذو رأفة ورحمة بكم. وفي ختمه تعالى بهذين الاسمين إشارة
الرؤوف الرحيم
يعني تعاد
نعم هذين الاسمين الرؤوف الرحيم.
وفي ختمه تعالى بهذين الاسمين الرؤوف الرحيم إشارة إلى أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك إن تابوا أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب ثم قال الله تعالى
نعم هذا الاسمين يعبد لهم عبد الرؤوف وعبد الرحيم وإثبات صفة الرأفة والرحمة بهذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله الرؤوف الرحيم وصفتان صفة له وصفة الرأفة والرحمة في آخر ما تضاف آخر ما قرأت
أحسن الله إليكم.
هذه الآية فيها إثبات اسمين من أسماء الله هم الرؤوف الرحيم وصفتان هما صفة الرأفة والرحمة نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قلتم أحسن الله
إليكم. ثم استدل تعالى على وحدانيته وانفراده بالإلهية بسجود كل شيء من مخلوقاته له تعالى، فقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي إلى كل ما خلق الله من شيء مما له ظل كالجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أي يرجع ظلاله شيئا فشيئا عن جهة اليمين وعن جهة الشمائل. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: إن الشمال إنما جمعت في الظلال.
كمل.
سجدا لله، أي سجود تسخير وانقياد، وهو خضوعها وانقيادها لله في حركتها وسيرها. وهم داخرون، أي صاغرون ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي من كل دابة تدب فيها،
تدب عليها. نعم.
والملائكة، أي والملائكة الكرام يسجدون لله، وخصهم لشرفهم وفضلهم. وهم لا يستكبرون، أي عن عبادة الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ولا يملون منها ولا يسأمون، مع فضلهم وشرفهم وكثرتهم وعظمتهم وقوتهم، لشدة رغبتهم وكمال محبتهم. يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون ربهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف. ووجه خوف الملائكة مع
أنهم
يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون ربهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف. ووجه خوف الملائكة مع أنهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، لعظم قربهم من الله ومنزلتهم عنده، لأن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده.
أي يخافون ربهم
الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف.
كلمة بالذات يعني هل هي أصلها معك؟ يعني وين كانت تكلمون فيها؟ هم بذات، كلمة الذات تطلق على الله، يعني هل هي من الأصل، يعني تطلقها صحيح من جهة العربية ومن جهة بالذات؟ نعم، نشوف كلام عليها بالذات. طيب كمل.
ووجه خوف الملائكة مع أنهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، لعظم قربهم من الله ومنزلتهم عنده، لأن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ولهذا يقال: خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان. ويفعلون ما يؤمرون، أي ما يأمرهم الله به عن طوع واختيار، ويبادرون إلى امتثاله على الدوام، فلا يعصونه في أمر طرفة عين، بل مهما أمرهم امتثلوا لأمره. وفي ختام هذه الآية الكريمة موضع سجود تلاوة باتفاق الفقهاء. وفي هذه الآيات الكريمة
باتفاق الفقهاء ولا باتفاق القراء؟ في هذه قبل كلام المقيم الشمائل.
أحسن الله عليك.
قال المقيم،
قال ابن القيم رحمه الله: إن الشمال إنما جمعت في الظلال وأفرد اليمين، لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول، يبدو كذلك ظلا واحدا من جهة اليمين. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال.
عن اليمين والشمال. إيش قال؟ قال إنما أفرد اليمين.
إن الشمال إنما جمعت في الظلال وأفرد اليمين، لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول، يبدو كذلك ظلا واحدا من جهة اليمين، ثم يأخذ في النقصان،
وأما إذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئا فشيئا، والثاني منه غير الأول، فلما زاد منه شيئا فهو غير ما كان قبله، فصار كل جزء منه كأنه ظل، فحسن جمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال، وهذا معنى حسن. ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون أفردت، ولما كانت جهة الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت.
انتهى؟
نعم حسن الله.
كلام على إفراد بالذات وخوف المقربين، تكلم عليها من تكلم على كلمة الذات.
أحسن الله إليكم. البخاري في صحيحه ترجم باب ما يذكر في الذات.
نعم، الذات والأسماء والصفات.
ذات والنعوت وأسام الله. قال وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى.
الذات في ذات الإله، لكن ليس المراد بها في ذات الله، يعني في مرضاته، كان في الذات التي هي نفس الرب تسمح الذات. في ذات الإله مقصود في مرضات الله وطاعته. كلام مفسر.
كلام للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في لفظ الذات، قال قد جاء ذكر لفظ الذات على لسان أئمة الإسلام، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، ويقول الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وترد بكثرة على لسان أهل العلم فيقولون الذات الإلهية، وقول خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الله، وثبتت إضافة الذات إلى الله في السنة، فروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يصرح برفعه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد.
في ذات الله مثل قول خبيب وذلك في ذات الله، يعني من أجل الله مرضاته، لأن في أصل الكلمة يعني يحتاج إلى مراجعة أصل كلمة الذات. يعني مراد نفس الرب، يعني الله تعالى فوق عباده. في التفسير سوف ذاك إيش
أحسن وليد، يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون ربهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف. المقصود أنواع
معروف، يعني يقول الشيخ السلام له كقول المقيم له يعني علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، هذا أقول معروف إطلاقها، لكن يعني إطلاقها بمعنى النفس، لكن أصل الكلمة مش بالأصل الكلمة يعني.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة ونفس ذات علم وقدرة، وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة، كقوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور، وقول خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله ونحو ذلك. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوا فقالوا الذات، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولدة، كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك، ونحو ذلك اللفظ يقتضي، وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام، والمعنى كذلك، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا، بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره. كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره.
جيد، هذا في
مجموعة الرسائل والمسائل.
جيد، هذا يثبت في الحاشية يعني باب الفائدة، أصل مولدة ليست عربية، ذات هي مستضعف لا بس، لكن كونها تحذف المضاف إليه وتأتي الذات، هذا هو لي. يعني أهل السنة أطلقوها مقابل يعني أهل البدع لما تكلموا بالباطل، طلع أهل السنة إلى أن يقول الذات، يعني المراد بالنفس نفس الرب سبحانه وتعالى، بالذات نفس الرب سبحانه. نعم،
أحسن الله عليكم. وفي هذه الآيات الكريمة عدة فوائد، منها بيان سجود المخلوقات لله تعالى، وسجودها قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره، وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات، وهذا النوع من السجود وسجود كل شيء بحسبه.
هذا النوع
كان في نقص في الكلام أحسن. وهذا النوع من السجود هو سجود كل شيء بحسبه، وهو سجود حقيقي لا نعلمه.
يبقى إشكال، الكافر ما يسجد لله، كيف هذا؟ نعم، شامل المخلوقات الأخرى، ولا يسجدوا ما في السماء وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، يعني استدل بعموم الآية، ولا يسجدوا ما في السماء من دابة والملائكة، والمؤمن يسجد اختيارا والكافر لا يسجد اختيارا، لكن هل الكافر داخل في السجود اضطرارا مع سائر المخلوقات؟ نعم، كمل.
أحسن الله عليك.
إيه، خليك كمل الله عليك.
وهذا النوع من السجود وسجود كل شيء بحسبه، وهو سجود حقيقي لا نعلمه، فالله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته،
الكافر ما يدخل في هذا. نعم،
عانية لسلطانه، دل على أنه وحده الرب المعبود والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة من سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وفيها إثبات الفوقية لله عز وجل، وأن الله فوق العرش، وجاءت كلمة من للتأكيد.
نعم،
وفيها رد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله وفوقيته.
نعم،
ثم قال تعالى مخاطبا عباده: وقال الله لا تتخذوا إله.
قف على هذا، شف الكلام إن شاء الله منصور، كلام على سجود الكافر.
صلى الله عليكم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها، وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. ذكر أيضا سجود الظلال وسجود أهل السماوات والأرض في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، إلى قوله يؤمرون. واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء: سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها، أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرها، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس الآية، وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور، وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما وذكره الفراء. وقيل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها لأن إرادته نافذة.
نعم. والمراد إيش؟
والمراد بسجود الكافرين كرها.
نعم.
انقيادهم لما يريد الله منهم كرها لأن إرادته نافذة فيهم، وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد الخيل بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم في ترى الأكم فيها
يظل
بجمع تظل البلق في حجراته
تظل إيش
البلق
البلهو
بالقاف البلق
البلق
في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. ومنه قول العرب أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى. قال حميد بن ثور فلما لوينا على معصم وكف خضيب وأسوارها فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي. وهذا الخلاف المذكور جار أيضا في سجود الظلال، فقيل سجودها حقيقي والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا، وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة، ولا يخفى أن حاصل القولين أن أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، والثاني أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقي السعود بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. وقيل المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرها. وقيل الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك، والعلم عند الله تعالى.
يقول عن الله قلت أنه الكافر يسجد يعني قهرا لأنه تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، وقيل لا أنه مستثل لقوله في سورة الحج وكثير من الناس، يعني وبعض الناس لا يسجد وهو كفار.
نعم. قال أيضا تسجد، وقيل تسجد ظلالهم،
هذا المخلوقات المسخرة، لكن الكلام في الكافر.
وذكر أن قيل هذا في الكافر أيضا، أن ظلالهم تسجد
الكافر، يعني نفوذ القدرة ما في ظلالهم، ما له ظلال، كيف ظلالهم؟ ما هذا المفعل، نفوذ قدرة ما في. نعم. ما في قول أن الكافر ظلال تسجد.
نعم. قال الشنقيطي رحمه: وقيل المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرها، وقيل الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع.
سجد ظلالهم معناه أنه سجدهم كرها، ما هو باقف ظلال مثل الشجر وغيره.
أحسن الله إليكم القصاب في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال: حجة في تثبيت خبر الواحد، لأن كل واحد من المسؤولين مخبر عن ذلك على الانفراد، والحجة لازمة على المخبر، أو الحجة لازمة على المخبر بقوله.
من المخبر؟ مخبر عن إيش؟
قال أحسن الله إليكم في أول الكلام: حجة في تثبيت خبر الواحد.
إيه؟
لأن كل واحد من المسؤولين مخبر عن ذلك على الانفراد.
مخبر على شيء؟
في قوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إيه في دل على إيه؟
قال: حجة في تثبيت خبر الواحد، لأن كل واحد من المسؤولين مخبر عن ذلك على الانفراد، والحجة لازمة على المخبر بقوله.
القصاب هذا إيش تفسير؟
في نكت، في النكت الدالة على البيان، وتوفى في القرن الرابع. أحسن الله. وأحسن الله إليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنه يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفته بالدليل، فسؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسؤول ونأخذ بقوله، فالتقليد في المسائل العقدية تقليد كالتقليد في المسائل العملية تماما ولا فرق، فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه ففرضه التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالتقليد جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم.